بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قيمنا. القطاع التجاري يعد من أهم القطاعات للتنمية الاقتصادية، ويعد التاجر هو الطرف الأهم في المعادلة لإنجاح هذا القطاع. لذا نخصص حلقة اليوم لمناقشة القيم والمهارات التي ينبغي على التاجر أن يتحلى بها، كيف يستثمرها ليؤدي عمله بأمانة واحترافية خلال تعامله مع العملاء أو التجار، مع استعراض بعض النماذج والممارسات العملية لهذه القيم والمهارات وأثرها في تحقيق الأرباح المرجوة وتحسين الكفاءة وأداء الشركات والمؤسسات. بداية نرحب بضيوفنا في هذا البرنامج الأستاذ أيمن محمد الجبرتي، الرئيس التنفيذي لمصنع المقطورة الدولية، عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة. فأهلا ومرحبا بكم أستاذ أيمن.
أهلا بكم أستاذ مصطفى، ونتشرف في التواجد
حياكم الله، ونحن نسعد بوجودكم. كما نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. فأهلا ومرحبا بكم دكتور فؤاد.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله أخي أيمن، وإن شاء الله حلقة يعني ماتعة وجميلة
إن شاء الله. حلقة مميزة اليوم، قيمنا مع التاجر، يعني كل التجارة
في فلوس.
طيب بداية دكتور فؤاد، نتحدث عن التجارة في الإسلام، ويعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم منذ يعني البداية على تأسيس السوق، ويتحدث بداية عن التجارة في الإسلام.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله. وبعد، أولا أنا أعتذر الصوت شوي يعني الأجواء يعني، لكن الأخوان جزاهم الله خير أعطوني زنجبيل في القناة.
جزاكم الله خير.
أبغى لك زيها إن شاء الله أستاذ أيمن، زنجبيل ممتاز. المال عصب الحياة، والإسلام دين شمولية، ولذلك عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان ينظر لي البناء الدولة الإسلامية من كل الاتجاهات. البناء الاقتصادي للدولة الإسلامية مطلب مهم جدا، ولا يمكن أن يغفل بأي حال من الأحوال، وبالتالي عمد عليه الصلاة والسلام إلى قضايا مختلفة لبناء الوضع الاقتصادي في المدينة، كان من أهمها إنشاء السوق الخاص بالمسلمين. ولذلك في منطقة مناخة جهة مسجد الغمامة أنشأ عليه الصلاة والسلام المسجد الخاص بالمسلمين، كان هناك سوق، أقصد سوق خاص بالمسلمين، كان هناك سوق خاص باليهود، فأنشأ سوق آخر خاص بالمسلمين، ثم نظم العمل داخل السوق، وزار هذا السوق أكثر من مرة، ولذلك رصدت عشرات المواقف في قضية التعامل مع الشخص الذي قدم شيئا ليغش الآخرين، الشخص الذي فعل كذا، الشخص الذي كذا، قضية تلقي الركبان، قضية البيع، التسعير، النجش، الزيادة بغير قصد الشراء، قضايا مختلفة. جاء التأطير المتكامل من أجل أن يبنى اقتصاد إسلامي ضخم. اليوم تتحدث كل الدراسات العالمية بأن الاقتصاد الإسلامي هو أنجح الاقتصادات في نجاح اقتصاد العالم، بل اعترف العالم اليوم بأن الاقتصاد الإسلامي هو الذي حقق الأرباح المتضخمة في كل مكان، وعكس الاقتصاد الإسلامي من أبواب الربا وغيره هو الذي أودى بالكوارث الاقتصادية في السنوات الماضية، وهذا باعتراف غير المسلمين قبل المسلمين. من هذا المنطلق نقول حديثنا عن قيم التاجر، نحن نتحدث عن شخصية مجتمعية جدا مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام ركز على قضية التجارة، أخبر بأن 9 أعشار الربح في التجارة، الصحابة اتجهوا للتجارة، خرج بعضهم للتجارة، كانوا يخرجون مبكرا كما حدث للغامدي وغيره، كان يخرج من البكور من الصباح. عبد الرحمن بن عوف نتذكره كتاجر معروف رضي الله عنه وأرضاه، وبالتالي وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وبالتالي أصبح مفهوم التاجر المسلم مفهوم في غاية الأهمية. بل كلنا ندرك تماما، ونحن لازلنا في المقدمة، بأن الإسلام نشر شرقا وغربا في كثير من الدول خاصة شرق آسيا من خلال التجار المسلمين الذين أدخلوا الإسلام هناك لا بسلاح ولا بقتال، وإنما بتعامل التاجر المسلم بقيم مختلفة تماما.
نعم، جميل، بارك الله فيكم. كما نوجه الإخوة والأخوات إلى سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، الذي يقول: برأيك ما أهم قيمة ينبغي على التاجر أن يتحلى بها ولماذا؟ نرحب بكم مجددا أستاذ أيمن. يعني برأيك أيضا كما بدأنا بهذا السؤال التفاعلي، ما أهم قيمة تراها يعني مهمة للتاجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني شكرا على المقدمة اللي بدلتها أخوي مصطفى والدكتور فؤاد. الحقيقة كنا نتحدث قبل الهوى عن القيم، وكثير من الناس بيتكلم عن أنه من أهم القيم اللي لازم تكون موجودة في التاجر الصدق والأمانة. وكانت كثير من المداخلات تتكلم في هذا الاتجاه. الحقيقة هذه يعني لازم تكون موجودة في كل البشر، ولكن في التاجر لازم تكون موجودة بمستوى أعلى كثير، لأن التاجر يعني هو نقطة وصل ما بين أكثر من مسار، ما بين المورد وما بين المشتري، ما بين حتى العلاقات الناشئة في التجارة مع الجهات الحكومية. التاجر نقطة وصل لعدد كبير جدا، احنا يسموهم في الاقتصاد الستيك هولدرز، اللي هم اصحاب المنفعة. اصحاب المنفعة حول التاجر عدد كبير جدا، غير حول المواطن العادي الفرد او الموظف. ولكن مع وجوب تواجد هذه الصفات اللي هي الصدق والأمانة، انا اظن انه التاجر لازم يكون ذا تفكير شمولي ونفع متعدي ومبدئ، يعني دائما يبدي النفع المتعدي على النفع الفردي بهذه الأنواع من التجار. إحنا وصل الإسلام شرقا وغربا. التاجر اللي راح من الدولة الإسلامية المبتدئة في الزمن السابق إلى الدول البعيدة، إذا كان يسعى خلف المال فقط ما كان نشر الإسلام، ولكن لأنه دائما ما يفكر في النفع المتعدي قبل النفع الفردي، نشر الإسلام وأسس لقيم إسلامية، وأجيال كبيرة جدا جت من بعده إلى الآن وهي على الدين الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى نكتب لهم هذا الأجر.
نعم، بارك الله فيك. أنا دكتور فؤاد متوقف عند قيمة الصدق والأمانة اللي تفضل فيها.
أيوة، لأنه هو جزاه الله خير الأستاذ أيمن ذكر الآن ثلاثة قيم، لكن نبدأ بالفعل بالصدق والأمانة. أنا أعتقد أننا يعني أمام تحدي، وكنت أذكر تحت قبل الهوى أخوي أيمن كنت أقول أنه أحيانا نحن ما بين العلاقة ما بين البائع أو بين المشتري والتاجر في علاقة مهزوزة أو فقد ثقة إلى حد ما. أنت الآن عندما تذهب أخي مصطفى إلى السوق أو ترسل ابنك إلى السوق، وكنت أداعب أخي أيمن أقول أخي ترسل ولدك تقوم تقول له انتبه يضحكوا عليك، أنت أساسا كأنك ابتداء ذاهب إلى منطقة فيها نوع من المخاطرة. أنا أعتقد بأن قيمة الصدق قيمة في غاية الأهمية، وهي طبعا أكيد مرتبطة بقضية مراقبة الله عز وجل، لأنه عندما يدرك التاجر بأنه إذا صدق في المعلومة في ماذا يمكن أن يصدق؟ أنت اليوم تصدق في قضية السعر، عندما يقول يا أخي دور السوق كله لن تجد سعر أفضل من هذا السعر مثلا، في قضية الجودة، في قضية الضمان. يعني نحن الآن أمام تحديات، ويمكن أخي أيمن هو أخبر منه رجل أعماله، يعرف أحيانا توقع على أوراق على أن هذا الموضوع ضمان سنة وكذا، ثم تفاجأ بأن الضمان ليس على كل القطع وإنما على جزء يسير داخل المنتج، لكن هو ما وضح لك أثناء على هذا جزء من عدم الوضوح. يعني أنت بتقول لي نعم في ضمان ثلاث سنوات، طيب ضمان ثلاث سنوات على لا مو على كامل الجهاز، ترى انا قلت لك في ضمان صح بس طلع على الميموري الداخلي الكذا الى مثلا. يعني قضية الصدق، النبي عليه الصلاة والسلام اخبر قال فان صدق وبين بورك لهما صدقه. يعني اليوم اذا كان رجل الاعمال يريد ان يبارك الله له في ماله، هو بالامكان ان يكذب وبالامكان ان يحصل على مبلغ من المال مضاعف من ذلك الشخص الذي باع له، لكن هل سيبارك له أو لا؟ الجواب لا. فإذا أردت أن يبارك لك في مالك فقضية الصدق في المناحي المختلفة في هذا الاتجاه طبعا مرادفها أيضا الأمانة. هذه نماذج قد تكون من عملية الصدق والأمانة في البيع والشراء. ربما أيضا أخي أيمن في ذهني شيء آخر،
لو تعطينا بعض الصور أو نماذج.
طبعا تعليقا على ما ذكر الدكتور فؤاد، تكلمنا عن أن الصدق والأمانة تبنى بالشفافية. مهما أخبرتني عن أمر أنا لا أراه قد أصدق وقد لا.
صحيح.
لكن لما تخبرني عن أمر أستطيع رؤيته حقيقة وقتها نعم أنا أصدق فعلا. فالشفافية اليوم هي المعزز الأساسي للثقة المفقودة ما بين التاجر والمستهلك. ومن أنواع الشفافية تكلمنا عن هذا الموضوع ما نراها اليوم من بعض التعديلات، خلينا نسميها التعديلات التشريعية في الأنظمة، منها مثلا ما فرضته وزارة الصحة على المطاعم في تبيين وتوضيح عدد السعرات الحرارية الموجودة في كل منتج.
صحيح.
هذا نوع من الأنواع اللي من أنواع الشفافية اللي تبني الثقة ما بين المستهلك
والتاجر.
حقيقة تفاجأنا جميعا من أنه في كثير من الصور الذهنية الموجودة والمبنية في أدمغتنا عن بعض المنتجات أنها ضارة جدا، بينما اتضح أن ضررها أقل من منتجات أخرى كنا نراها أنها أقل ضررا. بل إنها بعضها كانت ترى على إنها أكثر نفعا. فاليوم الشفافية عززت هذه الثقة. العميل الآن أصبح يقدم على عملية شرائية وهو واثق في المنتج اللي بيحصل عليه إن شاء الله. ومن ذلك قس على ذلك كثير من الأمور. تكلم الدكتور فؤاد عن موضوع الجودة وموضوع السعر، وأنك ستجد هذا السعر أقل سعر. قد بعض الألفاظ تستخدم تسويقيا وهذا أمر دارج، ولكن الحقيقة أنه أهم حاجة تعرف أنت إيش تبغى تشتري. أنت كمشتري تبغى تشتري إيش؟ إذا تبغى تشتري منتج وتروح تجد منتج آخر بمواصفات أخرى أقل سعرا أو أكثر سعرا، فأنت الآن انتقلت من منتجك إلى منتج آخر بمواصفات أخرى. يجب أنك تراعي هذا الأمر والمقارنة تكون مقارنة عادلة.
نعم. لكن هناك يعني أنا أيضا دافع عن المستهلكين أنه يكون نفس المنتج ويكون بسعر مختلف.
نعم.
لماذا يكون هذا الاختلاف؟
أوكي. هذا الأمر وارد نشاهده كثيرا في خصوصا
البيع شطارة يقولوا
لا مو البيع شطارة حقيقة هو مو كذا. وجهة نظرنا طبعا من واقع بعض الدراسات اللي قمنا فيها انه المشكلة تكون في اختلاف تكاليف الانتاج لهذا المنتج. فتجد بعض المصانع ملتزمة التزام كامل بكل الأنظمة والقوانين المقررة من الدولة، وبعض المصانع الأخرى أو الجهات اللي بتنتج نفس المنتج ولكن بعدم التزام بكل ما
بمواصفات دقيقة داخلية بكذا.
مو بس في المواصفات، حتى مثلا مثال تجد إنه بعض المصانع بتصنع خارج المدن الصناعية وهذا أمر ما هو مسموح. تجد إنه بعض المصانع تصنع من غير ترخيص منتجات قادرة على أنها تقبل في السوق. تجد أن بعض المصانع
تكون تكاليفها أقل في هذا الحال.
نعم. تجد أن بعض المصانع تصنع أو بعض الورش تصنع منتجات بعمالة مخالفة لغياب الجهات الرقابية لغيابها عن الجهات الرقابية. وبالتالي تنخفض كثيرا التكاليف لديها. هذا يخلق نوع من إحنا سميناها المنافسة الغير عادلة.
صحيح.
في السوق العميل عادة يعني يسعى خلف السعر.
العميل كيف يعرف أو يوصل إلى المنتج؟
العميل إذا كان هذا المنتج يباع ومسموح أن يباع في السوق ومسموح تداوله، فللعميل الحق أن يحصل عليه من بأي سعر كان وبأقل سعر ممكن. تبقى إزالة المنافسة الغير عادلة دور على المجتمع وعلى الجهات الرقابية متكاتفين. أنا كعميل اليوم إذا أنا بشتري من جهات ما بتوظف شباب سعوديين ولا بتتبع الأنظمة والقوانين، أنا بكرة كيف أسعى إلى توظيف أبنائي اللي أنا أبغى أساهم في مجتمعي أن أنا أخليهم يتوظفوا في المصانع؟ أحتاج أن أنا أنمي المصانع الوطنية أولا، عشان المصانع الوطنية هي اللي بتخلق الوظائف. مصانع سواء خارج حدود الوطن أو المصانع الغير متبعة للأنظمة والقوانين ما بتخلق وظائف.
وأكيد ينعكس على الثقة بين المستهلك والصاحب. أيضا قبل أن أنتقل لقيمة الصدق والأمانة دكتور فؤاد، تحدث عن الحلف. عادة ما يعني يحلف التاجر على هذا المنتج ويقسم، فلو نعطي توجيه
يعني يعني هذا يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حدوث قضية اللعن لمن يروج لسلعته بالحلف الكاذب، وهذه قضية حساسة أنك أنت تلعن يعني تطرد من رحمة الله عز وجل بسبب الحلف الكاذب. وهذه حقيقة يعني دعني أقول أحيانا لا يكون التاجر نفسه ولكن البائع الموجود داخل الذي هو يعتبر وكيل التاجر الذي يبيع. فأحيانا قضية استخدام الحلف الحلف بهذه الطريقة قطعا أنت دخلت في كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ما ترتب عليه لعن أو طرد من رحمة الله أو عقوبة في الدنيا والآخرة منصوص عليه في هذه من الكبائر. الأمر الآخر أنك بالفعل أفقدت الثقة بكل ما تعني الكلمة. وأنا أذكر أحيانا لما ذكرت قضية التسعير، أحيانا يحلف لك التاجر أو كذا أن هذه سعرها كذا، ثم لما تذهب وتذهب معه في الكلام يمنة ويسر ثم يعود كأن الحلف الذي حصل قبل قليل ألغي تماما بشكل أو بآخر. هذه في قضية الصدق والأمان، وأعتقد أخذنا فيها شوط جيد. لكن أنا لا أريد أن يعني أتجاوز النقطة التي ذكرها أخوي أيمن، قضية النفع المتعدي والشمولية.
جميل.
وهذه قيمة في غاية الأهمية. طبعا صورها كبيرة جدا وهي مهمة جدا، وربما أخي أيمن يعني يعضد بكثير من الصور. اليوم أنا كتاجر، لو أنا رجل أعمال انطلقت في عمل تجاري، أنا أفكر أولا في أني أسد احتياجاتي، لأن هذا رزق حلال، أنا أريد أن أطعم أولادي رزقا حلالا مكسبا حلالا. لكن بالمقابل أيضا أنا أريد أن ينتفع من تحتي من الموظفين، أن أجد لهم مصادر دخل. والله في يوم من الأيام هذه من القصص اللافتة، رجل أعمال بلياردير التقيت به، فالرجل يعني آلاف الموظفين في شركاتي آلاف. فسألني قال يا دكتور تعرف كم أنام أنا في اليوم؟ قلت كم تنام؟ قال أنام 4 ساعات. قلت طب ليش يعني ما شاء الله تبارك الله يعني ربنا فتح عليك، نام يا أخي ارتاح. قال وعندنا من الخير ما يكفيني ويكفي 7 أجيال قادمة من أولادي وأحفادي. لكن أحيانا أفكر في هؤلاء الآلاف الموجودين لدي، إن لم أذهب أبحث لهم عن عمل من أين يأتي لهم الدخل؟ الموظفين
سبحان
وهؤلاء
الله.
آلاف فاتحين مئات الآلاف من البيوت، مئات الآلاف من الأشخاص في البيوت.
نعم نعم.
في قضية النفع للموظف، النفع للمجتمع، النفع في قضية اليوم المسؤولية المجتمعية للشركات والقطاع الخاص والآخري. كلام كثير في قضية أنك بالفعل تريد أنك تظهر ويظهر الآخرين، أن تقدم خبرتك. ولذلك أنا سررت كثيرا، وأخي أيمن أحد هؤلاء حقيقة الذين نسر به كثيرا، أنهم يقدمون حتى خبراتهم للآخرين مجانا. اليوم برامج تلفزيونية ولقاءات ومؤتمرات ومحافل، يأتي رجل الأعمال يقدم تجربته لرائد الأعمال الصغير الذي يدوب يدخل في السوق من جديد. فهذا جزء من النفع المتعدي، وأعتقد جميل. أنه قيمة في غاية الأهمية.
نعم. نعم، لأن نتحدث أكثر عن هذا الجانب المهم حقيقة أستاذ أيمن.
حقيقة أنا أبدأ من القصة اللي قالها الدكتور جزاه الله خير. الدور اللي على التاجر ليس فقط بدء النشاط التجاري. بدء النشاط التجاري دائما ما يكون السعي خلفه زي ما تفضلت دكتور الاكتفاء الذاتي لهذا التاجر وأسرته من خلف هذه التجارة. ولكن بالتأكيد أن هذا التاجر بيحتاج موظفين معه. الحمل الأكبر بيكون على التاجر تجاه الموظفين. لماذا؟ لأنه هو المسؤول عن إيجاد المبالغ المالية المطلوب تحويلها إلى حساباتهم نهاية كل شهر. وهذه المبالغ المالية مصدرها بيكون من النشاط
اللي التجاري
النشاط التجاري اللي بيمارسه هذا التاجر. فإذا ما سعى هذا التاجر للحصول على نشاط تجاري يدر عليه هذه المبالغ المالية اللي من شأنها أن هي تغطي التكاليف اللازمة للرواتب الموظفين، يفضل التاجر ما ينام. فعلا ما ينام. أنا أفتكر أخي الأكبر عبد القادر، هو يعني السابق لنا في التجارة وهو المؤسس، في عام 1996 أنا اشتغلت معه في مطبخ ولائم وأفراح. وأذكر تماما خروجه من باب هذا المطعم هو المطبخ، وهو يقول لي اليوم أنت اللي ماسك هنا، أنا بقول لك كلمة واحدة، إنما ترزقون بضعفائكم. رواتب الموظفين أولى الأولويات، لا يمكن تتأخر. وهذا الشيء يخلينا دائما في صراع مع السوق للحصول على حصة سوقية تضمن الحد الأدنى وهو إيجاد رواتب الموظفين.
جميل.
حقيقة ما يحصل في السوق الآن من الأشياء اللي ما هي غايبة عن أحد، في 2016-2017 انخفض السوق وانخفض الدخل كثير جدا على التجار. وكثير من التجار اللي أغلق محلاته واللي سرح موظفينه واللي، وبعض التجار ذهبوا إلى ممارسات أخرى بالتعاون مع نفس الموظفين. للبقاء لازم نتعاون، التاجر يتعاون مع الموظف، التاجر بقدر المستطاع يحاول أنه هو يوفر النشاط التجاري اللي يضمن الحد الأدنى وهو رواتب الموظفين، والرواتب حق الموظفين بالتالي الموظفين نفسهم يساهموا بانخفاض الرواتب بشكل مؤقت إلى تجاوز هذه المحنة. أفضل من كثير من الشركات اللي سرحت عدد كبير من الموظفين. هذا هو اللي بتكلم عليه، اللي هو التفكير النفعي أو النفع المتعدي والشمولية في التفكير. اليوم أنا ما أفكر فقط فيه، أنا طبعا أنا تعبان عشان أنا لازم أجيب رواتبكم. وأسهل حاجة أو يعني هو القرار الصعب لكنه هو المتوفر لدي، هو أنه أعمل تخفيض للتكاليف بتخفيض عدد كبير من الكادر. ولكن إذا تكاتفنا كتاجر مع موظفين نخرج بحلول تعدي الأزمة. وهذا الحمد لله مارسناه حتى في يعني في نشاطنا الحالي، والحمد لله عدينا الأزمة بنجاح، والآن الحمد لله يعني نمضي إن شاء الله إلى توسع جديد. ربنا يكرمنا.
بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونرحب بضيفينا الكريمين الأستاذ أيمن الجبرتي والدكتور فؤاد مرداد. أود بداية أن أستعرض بعض المشاركات للإخوة والأخوات عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: برأيك ما أهم قيمة ينبغي على التاجر أن يتحلى بها ولماذا؟ هناك بعض المشاركات. وليد يقول: التاجر هو حقا سفير الإسلام والتأسيس للقيم الإسلامية، وقد ساعد التجار في نشر الدين الإسلامي. مهدي يقول: الصدق والأمانة، لأنهما أساس التعامل في كل شيء. عبد الله يقول: الأمانة والصدق وعدم الحلف في البيع. هزاع يقول: الصدق والأمانة. محمد أيضا يقول: الصدق والأمانة في التعامل التجاري. مازن يقول: الأمانة وخوف، والخوف من الله سبحانه وتعالى. دعاء تقول: الخوف من الله، لأنه لو خاف الله صدق، وأحسن وكان سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. مروان يقول: الصدق والأمانة ومراقبة الله. تعليق أخي دكتور.
اتفاق ما شاء الله، يبدو أنهم كلهم متفقين على حول هذه الصدق القيم والأمانة ومراقبة الله، وهي طبعا القيم الجامعة، هذه نسميها القيم العليا الجامعة أساسا. لكن أنا أريد أيضا يعني مع ثنائي على كل الذي ذكروه الزملاء والزميلات في الهاشتاج، أن ننتقل إلى قيمة أخرى أعتقد أنها أيضا في غاية الأهمية، وهي في بناء شخصية التاجر، قضية الجدية والمثابرة. نحن اليوم يعني بفضل الله عز وجل فتحت آفاق للشباب والشابات في مشاريع التجارية وفي ظل يعني أهداف الرؤية 2030 تمكين القطاع الخاص بالتشريعات والأنظمة والقوانين، والحمد لله اليوم نجد عشرات مئات آلاف المشاريع الرائعة التي ينطلق بها شبابنا وشاباتنا. لكن القاسم المشترك للنجاح بعد توفيق الله عز وجل قيمة مهمة جدا عند التاجر، وهي قضية المثابرة والجدية حتى تصل لهدفك. لأنه اليوم نحن نقول للتاجر يجب أن تكون صادق وأمين ومراقب لله، صحيح هذا عندما أصبح تاجرا ويريد أن يتعامل هذه مهمة، لكن قبل أن يصبح تاجر أصلا هو بحاجة أن يكد وأن يتعب وأن يجتهد وأن يثابر وأن يتحمل وأن لا يقف وأن يكون طموحه عالي. عندما نقول الآن لا ينام إلا ساعات قليلة، هذه قضية المثابرة والجدية. يعني عندما خرج الصحابي الجليل الغامدي رضي الله عنه وارضاه بعد صلاة الفجر، قال لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لأمتي في بكورها، وكان يخرج بعد صلاة الفجر، هذه قضية المثابرة. صحيح. يعني لا يتخيل اليوم رجل الأعمال أو رائد الأعمال أو رائدة الأعمال الذين يريدون ينطلقوا في عالم التجارة، لا يتخيل أنه سيصبح رجل أعمال أو هي يعني سيدة أعمال وهو يعني ينام طوال النهار أو يضيع وقته أو يضيع الفرص. نعم. أو هو طوال وقته في إجازة وفي راحة. القضية تحتاج مثابرة وجهد، ولها ربما صور مختلفة. هذا
جميل. قبل أن أنتقل للأستاذ أيمن، سلط الضوء على أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى. أستاذ أيمن، كيف يكون التاجر مثابرا حقيقة؟ يعني أعطينا صور الآن عملية للمثابرة عند التاجر.
هي في صعوبة كبيرة جدا في قضية المثابرة عند التاجر أو رائد الأعمال. الصعوبة تكمن أنه ليس له رئيس. دائما الموظف يلتزم بالدوام،
هناك من يتابع.
نعم، يقدم تقارير، ينجز أعمال، لأن هناك من يتابعه ويطلب منه هذه التقارير. بينما رائد الأعمال هو المفترض أن يتابع نفسه بنفسه، لأنه إذا ما ثابر وإذا ما قام وإذا ما بكر وإذا ما صلى الفجر وانطلق، ثق تماما بيفقد الكثير 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 من الأهداف اللي كان لازم يحققها. المشكلة تكمن في أنه إذا ما حقق هذه الأهداف تبتدي عليه المتاعب، فتبتدي عليه سداد الديون اللي بدأ بها.
صحيح.
تبتدي عليه التزاماته المالية تتعثر، تبتدي عليه إنتاجيته تنخفض. نعم. في نشاطه التجاري، ومن هنا يبتدي المسار التنازلي اللي ينتهي بإغلاق المشروع. لذلك المثابرة هي الكلمة الشاملة لما يحتاجه رائد الأعمال للثبات بمشروعه وتحقيق المبتغى منه. النظرة المستقبلية لازم تكون موجودة من أول المشروع، ولكن تقسيم المشروع إلى مراحل ومتابعة تحقيق هذه المراحل مرحلة خلف مرحلة.
جميل.
هي هذه المثابرة بالضبط. زي نمثل دائما بلاعب كرة القدم. لاعب كرة القدم إذا ما ثابر وتدرب أكثر من غيره وتمرن على بعض الفنيات أكثر من غيره، ما راح يصير لاعب فذ. اليوم كم اللاعبين الفذين؟
صحيح.
قليل. لولا المخافة لساد الناس كلهم، والجود يفقر والإقدام قتاله. الإقدام والمثابرة في الإقدام على التجارة أمر مهم مهم جدا، يغفل عنه كثير من رائدين الأعمال.
هل للتاجر أن يكون مثابرا طوال العام ولا في مواسم معينة فقط؟
بحسب نشاطه. إذا كان نشاط موسمي، لابد أنه هو يكون جاهز لاستقبال هذا الموسم. إذا كان نشاط مستمر، لازم يكون على وتيرة واحدة من المثابرة باستمرار. فالمسألة على حسب الأنشطة.
ذكرتني بقضية النشاط بطرفة، بس هي طرفة حقيقية. أعرف شخص ذكرت مرة أو ما ذكرت، يبيع الحبحب اللي هو البطيخ.
نعم.
فهذا الرجل متخصص تخصص حبحب أو بطيخ أو جحم كما يقال. نعم. عشان كل من يسمعنا الآن يعني يعرفون المقصود.
نعم.
فطوال السنة لا يبيع إلا هذا المنتج. ثم يأتي شهر ونصف يختفي، فقلت له يا أخي أنت شهر، قال لأن في هذا الشهر نصف ينتهي الموسم، 11 شهر تقريبا أو 10 أشهر نصف يشتغل الموسم ما يتوقف، لأنه مرة إذا أغلق منطقة تفتح منطقة إذا أغلق يقول، فإذا انتهى قال هذا الشهر نصف هذا خلاص وقت إجازتي، شهر نصف انتهي أوقف ثم أعود مرة ثانية للنشاط مجدد مع في قضية الموسمية كما يقال يعني في قضية المثابرة. بس أخي أيمن يعني أيضا للتعضيد في قضية المثابرة، اليوم جزء قيمة أخرى مرتبطة بالمثابرة هي قيمة الصبر. أليس رجل الأعمال وأنت أحد رجال الأعمال الذين دخلتم في سوق، ألا يواجه كم هائل من التحديات، كم هائل من الصعوبات، ويحتاج إلى صبر، صبر، قيمة الصبر. يعني هذه قيمة أعتقد أنها تحتاج أيضا إلى ممارسات عملية. يعني أنا كتاجر أو شخص يسمعني الآن كتاجر، إيش يعني قيمة الصبر بالنسبة لي؟ ما هي الممارسات العملية التي تدل على أنني شخص صابر في التجارة؟
طيب بعد إذنك يعني نأخذ الاتصال ثم نواصل إن شاء الله. الأخ عبد الخالق من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
تفضل. وعليكم. حياكم الله.
سؤالي كيف يعني أسير كيف أسير يعني رجل أعمال و
نسمعك يا عبد الخالق تفضل.
نعم.
يبدو أنه هذا سؤاله يعني كيف يصبح رجل
كيف أعمال؟ أي هذا سؤالك يعني كيف تصبح رجل أعمال؟
كيف يعني
أنا طيب إن شاء الله تسمع إلى الإجابة إن شاء الله. طيب أستاذ أيمن تحب تجاوب الأخ عبد الخالق يقول كيف يعني يصبح رجل أعمال؟
طبعا حقيقة كيف تصير رجل أعمال أو رائد أعمال أو كيف تدخل إلى السلك التجاري، هذه كانت من الأسئلة اللي ما تجد لها إجابة قبل 20 سنة، لكن يعني إجابة متاحة. لكن اليوم أنت بس لو كتبت هذا الكلام في أو هذا السؤال في جوجل بتجيك مقاطع يوتيوب وبتجيك مواقع وروابط ذات صلة تعطيك كم هائل من المعلومات. هنا يجي دورك بالمثابرة بالحصول على المعلومة. مهم جدا أنك أنت تحصل على المعلومة. اللي بنقول لك إياه يا عبد الخالق انه عشان تصير رائد اعمال اول شيء استعن بالله واختار النشاط وادرس عن هذا النشاط. جميل. اكثر ما يمكن ان تدرسه وخطط وابتدي التنفيذ على بركة الله. الامر يبدأ بفكرة ثم الى مراحل تنفيذية متعددة.
هل يشترط التخصص الجامعي حتى يعني يخطط يكون رجل
أبداً
أعمال؟
ابدا لا يشترط اي تخصص. هناك كثير من الناس نجحوا في هم عندهم جامعة وبعضهم نجحوا ما عندهم ابتدائية ولا يقرأ ولا يكتب.
صحيح.
الامر يعني كليا منوط برزق الله سبحانه وتعالى ثم مثابرتك وادائك في مشروعك. اذا انت اعطيت مشروعك ما يستحقه من الجهد ثق تماما أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منكم. نعم. أبدا.
كان ذكر أيضا الدكتور فؤاد قيمة الصبر، كيف للتاجر أن يكون يتحلى بهذه القيمة العظيمة؟
الحقيقة الصبر نوع من أنواع القيم اللي تحتاج تمرين تتمرن عليها. في الرخاء قبل الشدة. دائما لازم تتعلم كيف تصبر ولأي مدى للحصول على ما تريد. تجد انك انت في اوقات يكون عليك ضغط وطلب رهيب من المنتج اللي انت بتصنعه او بتقدمه للسوق. انت لازم هنا تصبر على الرغبة الجامحة في زيادة التوسع اكثر مما انك انت تنجرف خلف التوسع الغير مدروس. فالصبر الناس تظن انه هو فقط في مراحل الشدة ومراحل انخفاض الدخل ومراحل التحديات ومراحل التغييرات ومراحل، لا، اذا انت ما تعلمت الصبر في مراحلك الاولية لمشروعك حتيجي في الوقت اللي تحتاج تصبر فيه ولياقة الصبر عندك ما تخدمك. فالصبر قيمة مستمرة وتدريب مستمر مع رائد الاعمال او التاجر. التاجر من غير صبر هو دائما على أرض غير صلبة. في أي وقت ممكن يتخذ أي قرار نتيجة عدم صبره، والقرار هذا يجرفه إلى مسار خاطئ.
نعم. العجيب هيئة سوق المال معرف الاستثمار تعريف جميل له علاقة بالصبر، يقولون تأجيل الحصول على منفعة حالية إلى منفعة أخرى مستقبلية أكبر. وهذا قضية الصبر، يعني أنت الآن ممكن أي ما أنا ممكن الآن أدخل في تجارة معينة وأحصل على 1000 ريال، لكن أصبر شوية وأحط 1000 وما أستعجل إني أخذها، حأخذها بعد سنة 3000. فيقول لك تأجيل الحصول على منفعة آنية لمنفعة أخرى مستقبلية، هذا تعريف الاستثمار في نهاية سوق.
جميل، بارك الله فيكم. أخذ اتصال آخر، الأخ أبو عبد الله من الكويت، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
كيف الحال؟ حييك وحيي ضيوفك الكرام.
الله يحييك يا.
وانا صراحه يعني معجب بقناتكم الجميله جدا والمفيده، والله لو القنوات الاخرى تتبع خطاكم والله كان العالم استفاد والمسلمين استفادوا من القناه الجديده. انا
بارك الله
فيك وحييك وحيي ضيوفك الكرام.
الله يحييك، تفضل ابو عبد الله.
اشكرك.
اهلا السلام عليك، انا حبيت احييك بس احيي
الله يسعدك يا رب. بارك الله فيك، حياك الله ابو عبد الله. ايضا دكتور،
أولا نمسي على أهلنا في الكويت. نعم. وأبو عبد الله وإخواننا كلهم في العالم الإسلامي. نعم. أعود لموضوع القيم مع التاجر. أنا أعتقد أن هناك قيمة مهمة جدا وربما أخي أيمن يشاركني فيها، هي قضية الكسب الحلال. يا أخي الكسب الحرام مغري وربما يكون أحيانا أسرع وأيسر ومضاعف، وهذا امتحان، الدنيا امتحان، ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالكسب الحلال له صور كثيرة جدا، سواء في المنتج الحلال أو في الطريق الحلال، يعني أنت تبيع منتج حلال أو في طريقة حلال، لأنه أحيانا قد يكون المنتج حلال لكن تبيعه بطريقة غير صحيحة.
نعم.
يعني سواء كانت في سوق سوداء أو يعني أمثلة كثيرة في هذا. نعم. الاتجاه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
طيبة.
والرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى الله داعيا لكنه مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. واليوم إذا كان الإنسان يريد أن يربي أولاده أو يريد أن يأخذ نتاج أولاده ثم يعني يطعم أولاده حراما، كيف سيجد راحة أو سعادة أو طمأنينة؟ فقضية صحيح. الكسب الحلال قضية جدا حساسة، وأعتقد أنها قيمة يعني لها صور نحتاج بالفعل أن نعيش معها ويدركها التاجر.
نعم، إحنا دائما أستاذ أيمن يعني نحتاج منك الصور والتطبيقات العملية لهذه القيمة خصوصا. وفعلا يعني بعض الأحيان تجد منتج نفسه يجد يتلاعب به التاجر بصفة من مواصفات هذا المنتج ويبيعه بنفس سعره الأصلي، وبالتالي يعني هناك يصير عدد من الصور أو الأشكال كما ذكر أيضا الدكتور فؤاد.
نعم، أولا يعني مصداقا لكلام الدكتور، أنا ما أراها قيمة بقدر ما أراها أرض يقف عليها التاجر. إذا اختفت التاجر سقط، التاجر لا يكسب، التاجر يخسر إذا كان يخسر بكسب بأخذ مال غير مستحق. هذه أنا ما أعرف إذا كان هذا التسمية صحيحة أو لا، ولكن أنا أرى إنه تسمية الكسب الغير حلال فيها يجب أن تختلف إلى إنك أنت أصلاً
خسارة. نعم، خسارة وليست كسب.
بالضبط، أنت أصلاً ما بتحقق كسب. الكسب معناها ارتفاع، أنت بتحقق انخفاض.
للأسف يعني أستاذ أيمن. نعم. أنا في بعض الأحيان يعتبروها شطارة.
مهيئة، هذا كلام واقعي وموجود.
نعم.
ولا حد يقدر يغطيه بالعيوب، وهذا العيوب موجودة سواء كانت في التاجر أو في غير التاجر، أيا كان شخصية الإنسان في يعني العيوب هذه موجودة، ما تجد الناس كلها على وتيرة واحدة أو على مستوى واحد. ولكن نتكلم عن التجارة أو التاجر تحديدا ونقول إنه التاجر أولا اللي ما يراعي الكسب الحلال فهو فعليا يخسر ولا يكسب. هذا أولا. ثانيا التعدد أصحاب المنفعة حول التاجر يجعله في ضغط مستمر من كل اتجاه، في مراقبة موظفينه، في مراقبة موردينه، في مراقبة عملائه، في مراقبة تعاملاته المالية، في مراقبة لكل،
في خوف دائم.
بالضبط، في خوف دائم وفي ضغط دائم لكي يحصل على الريال الحلال. فهذه أساس، وهذا أرضية صلبة لا يجب أن يقف عليها التاجر. التاجر اللي لا يقف على هذه الأرضية الصلبة مهما بلغ إن شاء الله صار زي قارون
أحد القصص اللي خلد القرآن ذكرى كرجل يملك.
صحيح. نأخذ بس اسمح لي أن أخذ الاتصال من السودان. الأخ منتصر تفضل.
منتصر
تفضل يا منتصر.
السلام ورحمة الله شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يديك العافية إن شاء الله.
الله يعافيك تفضل.
جزاكم الله خير المشايخ والله يحبكم في الله كثير إن شاء الله. بسأل عن كيف أكتسب المال الحلال من ألو.
نعم نسمعك يا منتصر.
أنا شغال تاجر كريمات وفي كريمات بعد الكريمات في حاجات. ألو.
أيوة نسمعك. تاجر إيش؟
كريمات.
كريمات أيوة.
كريمات أيوة. بعد الكريمات فيها كريمات خاشة بدون غير شرعية ووقفناها. يعني كنا بنبيع وما هنا يعني ألو.
أيوة نسمع. كمل السؤال أكمل.
يلا بنبيع وهي أصلا ما نعاوز الفصحة والفلوس اللي اكتسبناها منها وعايزين نطلعها يا شيخ.
أيوة طيب واضح إن شاء الله. جميل. تسمع الإجابة إن شاء الله. أشكرك أخي منتصر على سؤالك وعلى حرصك واهتمامك إن شاء الله. تسمع الإجابة دكتور فؤاد.
جزاه الله خير يعني منتصر وهو انتصر على النفس يعني. فأولا شكرا له ولأهل السودان كلهم أحباءنا. قضية أن الإنسان يكسب مالا حراما فالعلاج الشرعي هو أن يتخلص من هذا المال بإنفاقه، والعلماء يتحدثون أن هذا الإنفاق لا يعتبر صدقة بقدر ما هو تخلص من الحرام. يعني أنت وقعت في حرام فأنت تخلص من هذا الحرام، لكن يقظة الضمير التي وجدت عند أخي منتصر هي التي استرعت انتباهي حقيقة.
نعم،
وهذا الذي كنت أقول لك لأخي أيمن قبل قليل أن المال أحيانا مغري. نعم. يعني أنا الآن لما باع نوع من أنواع الكريمات الممنوعة أو ربما مكون من مستحضرات لا تجوز أو شيء. نعم. من هذا القبيل، ثم جاءه مال، لكن مع هذا استطاع أن يتغلب على نفسه التي هي طبعت على حب المال. هذا هو التحدي الحقيقي، وهذا الذي يكشف يعني مدى تعلق القلب بالله عز وجل. أنا أقول ربما هنا لكل تاجر، وتعضيد لكلام أخي منتصر، لكل تاجر إن كان دخلت في باب حرام أولا يجب إيقاف هذا الباب بأي شكل من الأشكال، ثانيا يجب التخلص من كل تبعاته السابقة واللاحقة. يعني إن كان هناك شيء معلق
لأنها خسارة.
لأنها خسارة. نعم. وهذا التعبير الذي استخدمه أخي أيمن تعبير جدا. جميل. رائع. يعني قال حتى كلمة كسب حرام ما نبغى نسمع كلمة كسب حرام، لأنه مو كسب، هو فعليا مو كسب، حتى لو كان أرقام لكن أرقام ممحوقة. بل الأعجب من هذا حتى الأرقام دي ستجدها لاحقا يعني بالفعل محقت حقيقيا في الدنيا قبل الآخرة. فأنا أقول لأخي منتصر أولا بارك الله لك وبارك عليك وجمع لك بمال الحلال الحقيقي. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وكون هذا الإنسان الآن استغنى عن هذا الباب سيفتح الله لك بابا آخر قطعا قطعا من أبواب الخير والحلال في قضية الكسب الحلال إن شاء الله.
لو يعني توجيه لو للأخ منتصر من السودان، ماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة أيضا؟
الحقيقة الدكتور فؤاد جزاه الله خير أعطى الناحية الشرعية. يعني من الناحية العملية أنا أقول أخونا منتصر جزاك الله خير أنك أنت وقفت، ولكن حاول كمان يعني توقف جميع من يقوم بنفس العمل.
أيوه.
اجعل نفعك متعدي.
يا سلام.
لأن هذه الكريمات طالما أنها هي غير مطابقة لوزارة الصحة بالضرورة أنه فيها شيء يضر للناس.
صحيح.
وبالتالي أنت وقفت هذا العمل، وقد يكون هناك من نفس النشاط زملاء لك مستمرين في نفس العمل.
صحيح.
حاول قدر المستطاع أنك أنت توقف هؤلاء الزملاء، زملاء النشاط، أصحاب المحلات التجارية اللي تتعامل في نفس المنتج، وأجعل هذا التوقف متعدي لا يقف عندك.
يا سلام.
يتعدى إن شاء الله إلى نفع مجتمعي أكبر.
نعم بارك الله فيك. فيما يتعلق بالكسب الحلال أستاذ أيمن، هل يعني، وهذا سؤال من أحد الإخوة، موضوع تحديد نسبة الربح، يعني هل هناك نسبة معينة للتاجر أن يعني يضعها على المنتج؟
الحقيقة أنا ما أعرف طبعا الأمور الشرعية، الدكتور فؤاد هنا جزاه الله خير هو ممكن يفيدنا كثير. أنا أعرف
أنه يتكلم من بعد تجاري هو، يعني من بعد تجاري إيش السوق
نعم لا يوصف التاجر أنه مثلا يعني
بالغ فقد السوق أو نعم. كذا أو
إحنا نعرف أنه أمور تحديد الربح، إحنا نعرف كتجار أنه أمور تحديد الربح هو كمعادلة معيارية، المدخلات قيمة المدخلات ناقص سعر البيع ناقص القيمة التحويلية أو التكاليف الإدارية وتكاليف العمال التشغيلية، يديك رقم، الرقم هذا يحدد معايير أخرى. يعني مثلا اليوم خلينا نأخذ مثال كل الناس متعاملة معاه اللي هو الجوال. الجوال هذا عشان يوصلنا إحنا بهذا السعر قد يكون تكلفته يمكن أكثر من 100% أو 120% اللي هي الرقم النهائي للربح، ولكن هذا الرقم النهائي للربح داخل فيه تكلفة التطوير اللي قاعدة بتدفع فيه الشركة مئات الملايين عشان تحصل على هذا النوع من البرامج وهذا النوع من الأجهزة والتطوير المستمر في الأجهزة. البعض يظن أنه هذا الرقم عالي طالما هو 120%، البعض يظن أنه هو عالي إذا كان 150%، البعض يظن أنه هو عالي إذا كان 10%. فحقيقة ما في معيار لتحديد هذا الرقم إلا هو السوق. صحيح. إذا كان السوق يعني هو اللي بيفرض عليك هذه المعايير وهذه الأرقام، بعض المنتجات تبيعها بربح 5%، بعض المنتجات تبيعها من غير ربح، يعني يصل التاجر أنه يبيع المنتج برأس المال فقط لكي يبيع منتجات أخرى بربح مختلف النسبة.
جميل.
أنا أذكر مثلا أنا شخصيا فتحت محل في لبيع الملابس والملبوسات الرجالية، الكلام هذا كان في عام 2008-2009، وكنت أعمل أبيع منتج معروف في السوق بسعر التكلفة اللي هو الشماغ، منتج معروف في السوق، منتج معين معروف في السوق بسعر التكلفة. السبب أني أبغى العميل يجي عندي عشان يأخذ عندي الطاقية والعقال والقلم والكبك وبعض الأشياء الأخرى اللي تديني ربحية متغيرة وأفضل. الأمر بعض المحلات الأخرى كانت تبيع نفس هذا المنتج بالربح، فكان العميل في عميل بيروح، يعني هي حصص احنا نسميها سيجمنتيشن اللي هي تشريح للسوق، فبحسب الشريحة المستهدفة
ويوزع هذه
بالضبط
الأسعار على هذه
الأمر المنتجات. متاح بحسب إتاحة السوق.
جميل. ناخذ الاتصال قبل أن نواصل. الأستاذ محمد من السعودية تفضل.
مثلا أنا أشتر الربح في السوق 50 ريال، أنا أدير زيادة بريالين 3 ريال 53 مثلا.
أنا ما سمعت السؤال بشكل واضح، لو تعيد السؤال أخي محمد.
مثلا السعر إذا كان ما أبغى زيادة السعر، أبغى زيادة السعر حوالي ريالين 3 ريال، هل يمكن هذا حلال ولا حرام؟
إيه تريد أن ترفع بالسعر ريال أو ريالين؟
أيوة
من الجانب الشرعي دكتور فؤاد.
طبعا هو مسألة التسعير، مسألة التسعير من ناحية شرعية فيها خلاف عند العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة سألوه سعر لنا يا رسول الله قال إن المسعر هو الله، فكان هذه العبارة فيها دليل على أن هذا السوق فيه بعد. بعض العلماء كانوا يتحدثوا أنه أيضا مرتبط بالعصور المختلفة، يعني أحيانا لما يكون في عصر مجاعة وقلة ذات يد فإن على التاجر ألا يكون جشعا، ألا يكون طماعا، وأنما يرضى بالقليل، وهذا جزء من المسؤولية المجتمعية يعني صح التعبير. فلكن يبدو أنه قضية التسعير ليست قضية لها ضابط محدد واضح حتى في الناحية الشرعية، وإنما هي متروكة لمتغيرات الناس.
قد يقودنا هذا إلى قيمة الوفاء عند التاجر، نتحدث عنها دكتور.
طبعا قضية الوفاء الوفاء، الوفاء لها أبعاد. هناك وفاء بما يلتزم به أمام الناس، وفاء بالمواعيد، ووفاء بكذا إلى آخره، ووفاء أيضا بقضية الذين يوما ما كان لهم فضل عليه ورفعوه إلى منزلة ما أو أعانوه. يعني أنا أحيانا أندهش أن بعض الشركات تعتبر العميل هو أو تقول وفاء بعملائنا، وفاء لأنه هذا العميل هو الذي يوما ما لما دفع لي واشترى من عندي وصلت إلى أن أصبحت شركة لي قيمتي، فوفاء بعملائنا سنقدم لكم واحد واثنين وثلاثة وأربعة صدقا وليس طبعا نوع من المجاملة. وقضية الوفاء أصلا هي من الأخلاق الإسلامية التي يتصف بها المسلم، لكن يرتبط بها أيضا شيء آخر وكنت أريد أستدركه حقيقة لضيق الوقت فقط، وهي قضية التواضع. والسبب لماذا أنا أريد أن أقول التواضع، لأن رجل الأعمال يفتح الله عز وجل عليه مالا، وهذا ينعكس لاحقا على حياته عموما، سواء المال ظهر يظهر أثر المال، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي، فقد يدفع هذا بشكل أو بآخر أن يتعالى على أناس كان لهم في يوم من الفضل عليهم أو فضل لهم عليه. وحتى لو لم يكن كذلك، التعالي على أعماله، التعالي على موظفين تحت يدي، التعالي على عميل خارجي لا يرى أنه ذا شيء، تعالي على بعض أفراد أسرته وكان في يوم من الأيام أحد أفراد الأسرة مثلهم، لما أصبح رجل أعمال حتى ربما في الدعوات ولا في المناسبات لا يحضر أو شيء من هذا القبيل أو يحضر ببروتوكولات معينة، قضية تحتاج إلى نوع من التأكيد في هذا الاتجاه.
نعم، نتحدث أيضا في الدقائق الأخيرة عن التواضع عند التاجر.
التواضع عند التاجر يجعله دائما عمليا، أنا بتكلم
نعم،
يجعله قريب من نشاط.
نعم.
يعني فضلا عن يكون قريب من المجتمع، هو يكون قريب من نشاط، لأن الأمر الكبر اللي هو عكس التواضع أمر لا يحدد الشريحة المتكبر عليها.
صحيح.
عادة يتكبر حتى على موظفينه ويتكبر على فريق عمله، وفريق عمله لا يجد حتى وقت للقائه وعرض عليه معطيات العمل. صحيح. فتجد أن التواضع قيمة مستمرة أيضا مثلها مثل الصبر. صحيح. إذا كان هذا الرجل متواضع وقريب حتى من عماله الموظفين أدنى درجات الوظائف عنده في الشركة وأقلها أجرا، تجد أن التاجر الناجح والشخص الناجح في تجارته يكون قريب حتى من هذه الفئة، لا تجد أبواب مغلقة، فتجد أن التواضع مستمر، سمة مستمرة
جميل، وينعكس على من حوله سبحان الله، مع من يعملون معه. نعم. مع المشتري ومع غيره. لعلنا نختم معكم دكتور فؤاد في يعني
أنا أريد كلمة أخيرة وهي قيمة أخيرة، وهي قضية شكر نعمة الله عز وجل. هذا التاجر من الله عز وجل عليه وفتح له من خزائن السماوات والأرض. الشكر الحقيقي هنا هو أن يعترف بالنعمة قولا وقلبا وعملا. ولما نتذكر جميعا قصة الأعمى والأقرع والأبرص، لما من الله عليهم فأذهب عنهم ما به من مرض ثم أعطاهم من المال اختبارا، نجح في الاختبار الأعمى وفشل فيه الأقرع والأبرص، وكلاهما قال إنما ورثته كابرا عن كابر. اليوم يحتاج رجل الأعمال أن يخضع وينكسر بين يدي الله شكرا على أن الله من له أو من عليه. ثم أيضا من الشكر القلبي والعملي أنه بالفعل ينفق ويبذل ويعطي ويقدم ويتحسس أقرب الناس إليه، كيف يمكن أن يقف معهم، كيف يمكن أن يبذل جهود هنا وهناك. بمثل هذا ربما يبارك الله له في ماله وفي ولدي وفي حياتي، وتفتح له آفاق عجيبة في التجارة
بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين، الأستاذ أيمن محمد الجبرتي الرئيس التنفيذي لمصنع المقطورة الدولية، عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة، كما نوجه بالشكر الجزيل للدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي. نشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.